بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. هذه الترجمة معقودة لبيان عظم جزاء الوالدين، وأن الابن والولد مهما بذل من الإحسان والمعروف ومد يد الخدمة والمساعدة لوالديه فإنه لا يلحق جزاء والديه، لا يلحق جزاء والديه إلا في مثل هذه الحال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. وقوله باب جزاء الوالدين أي جزاء الولد لوالديه، بماذا يجزي الولد والديه؟ لقاء معروفهما وإحسانهما إليه، أي بماذا يكافئهما على الإحسان السابق والقديم والمعروف القديم والمتواصل، وما لقيه منهما من إحسان ورعاية وتربية إلى غير ذلك، فبماذا يكافئ والديه؟ وباب المكافأة للوالدين مهما قدم فيه الابن لا يمكن أن يلحق جزاء الوالدين إلا في مثل هذه الحالة التي ذكرها المصنف في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الترجمة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي ولد والده أي لا يلحق مكافأته على معروفه وإحسانه، لا يمكن أن يلحق مكافأته على معروفه وإحسانه إلا أن يجده مملوكا، أن يجد والده رقيقا فيشتريه بماله ويعتقه. ففي مثل هذه الحالة بشراء الوالد من الرق واعتاقه فإنه في مثل هذه الحالة يلحق جزاءه. أما إذا قدم ما قدم من معروف للوالد، وسيأتي نظائر يسوقها المصنف رحمه الله، فإنه لا يلحق جزاء الوالد من حيث الخدمة وتقديم المال وتقديم المساعدة والمعونة ونحو ذلك من الأعمال. وقد نبه أهل العلم رحمهم الله إلى أن الولد لو وجد والده رقيقا يباع فاشتراه فإنه بمجرد شرائه يعتق والده، مجرد شرائه يعتق والده دون حاجة إلى أن يتلفظ الابن بأن يقول اعتقته أو هو عتيق أو هو أو اعتقته في سبيل الله، دون حاجة لهذا. فبمجرد الشراء يعتق الوالد، لأنه لا يمكن أن يكون الوالد رقيقا لولده أو مملوكا لولده، فبمجرد الشراء يعتق الوالد. إذن هذه حالة أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث إذا وجد الولد والده مملوكا رقيقا فاشتراه واعتقه في سبيل الله فإنه بهذا يلحق جزاءه. أما ما سوى ذلك من الأعمال الخدمة وتقديم المال والمساعدة ونحو ذلك فإنه لا يلحق بشيء من ذلك جزاء الوالدين. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر العظيم، أثر ابن عمر رضي الله عنه في قصته مع الرجل اليماني الذي رآه ابن عمر يطوف بالبيت وقد حمل أمه على ظهره يطوف بها، وقد حمل أمه لأنها كبيرة لا تستطيع المشي على قدميها فحملها على ظهره وأخذ يطوف بها ببيت الله الحرام. فساق المصنف رحمه الله هذه الرواية منبها بها إلى أن الابن مهما بذل من الخدمة للوالدين وقدم لهما من المساعدة لا يمكن أن يلحق جزاءهما ومعروفهما العظيم. يقول أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. جعل نفسه لها بمثابة البعير، جعل نفسه لها بمثابة البعير، وكان ينشد هذه الأبيات التي تدل دلالة واضحة على أريحية نفسه وطيب خاطره بهذا العمل الجليل الذي يقوم به، فهو يقوم به ويشعر بارتياح، وارتياحه يظهر من هذا البيت الذي يعبر عن مشاعر صادقة في قلبه تجاه خدمته لأمه. فهو ينشد هذا البيت وهو يعبر تعبيرا واضحا عن اعتزازه وفرحه وسروره بخدمته لأمه، هذه الخدمة يحملها على ظهره ويطوف بها ببيت الله الحرام، فيقول مرددا هذا البيت إني لها بعيرها المذلل. البعير المذلل هو السهل الذي ليس فيه صعوبة وليس فيه رعونة وليس فيه حزونة، بل هو سهل لين، فيقول أنا لوالدتي بمثابة البعير المذلل الذي ذلل لراكبه وأصبح سهلا لينا، فأنا لوالدتي بهذه المثابة إن أذعرت ركابها، يعني إن خافت ركابها وشردت لم أذعر، يعني لم يحصل لي شيء من ذلك، بل أنا مطمئن النفس طيب الخاطر مرتاح الفؤاد لهذا الأمر. فالشاهد أن هذا بيت معبر عن سروره، عن سروره وفرحه وابتهاجه بهذه الخدمة العظيمة لأمه، ويرى أنه قدم أمرا عظيما، يرى أنه قدم أمرا عظيما خدمة لوالدته. ثم قال يا ابن عمر، التفت هذا الرجل اليماني لابن عمر رضي الله عنهما وقال أتراني جزيتها. انتبه هنا إلى ملاحظة مهمة جدا في قول هذا السائل أتراني جزيتها، هذه تشعرك أنه يسعى سعيا حثيثا في طلب ماذا؟ مكافأة الوالدة على جميلها السابق، أهمه هذا الأمر وشغل باله وأخذ يقدم خدمات تلو خدمات من أجل أن يجازي والدته ويكافئ والدته على المعروف العظيم والجميل الكبير الذي قدمته له، ولم يقدم له جميل من أحد سواها، لم يقدم له جميل مثلها، جميل مثل جميلها من أحد سواها. الحمل وشدته والوضع وشدته والرضاعة وشدتها والتربية والرعاية إلى غير ذلك من أعمال جليلة عظيمة كانت تقدمها له والدته، فهو يبحث عن مكافأة الوالدة، يبحث عن مكافأة الوالدة. وهذا الخلق خلق أهل الكرم، خلق أهل الكرم وأهل تقدير المعروف والإحسان. أما من كان طبعه اللؤم فإنه لا يشعر بذلك وتتبلد أحاسيسه في هذا الأمر. أما من كان متصفا بالكرم وتقدير المعروف ومعرفة الإحسان وحفظ الجميل فإنه لا ينسى ذلك، ولا سيما مع أمه. أما من كان ذا طبع لئيم فإن كل معروف والدته السابق ينساه ويذهب عن ذهنه ولا يخطر منه على بال، وهذا راجع إلى طبع فيه أو لؤم اتصف به فنسي بسبب ذلك معروف والدته. أما أصحاب الأخلاق العالية والآداب الرفيعة ومعرفة الجميل والإحسان وحفظ الجميل فشأنهم مثل هذا الرجل، يقدم خدمات تلو الخدمات ثم يسأل أتراني جزيتها، يعني هل أنا بهذه الأعمال جزيتها؟ إذن هو من الأمور التي تهمه جدا ويسعى سعيا كبيرا في تحقيقها وبلوغها أن يجزي والدته على معروفها العظيم الذي قدمته له. قال أتراني جزيتها، أي أتظنني، هل تظنني يا ابن عمر جزيتها بمثل هذا الصنيع وبمثل هذا العمل؟ قال أتراني جزيتها؟ قال لا. قال له ابن عمر رضي الله عنهما لا، ما جزيتها بعملك هذا. وهذا هو موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله لهذا الأثر في هذه الترجمة، جزاء الوالدين، يعني مهما قدم لا يلحق جزاء والديه ومعروف والديه وإحسان والديه. قال لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة، يعني هذا لا يعادل زفرة واحدة من زفرات الوالدة عندما كانت تعاين شدة عند وضعه وإنجابه وقد تشرف على الموت من معاناة الطلق والوضع وشدته، والزفير هو تردد الهواء واشتداده على الإنسان في صدره من الخطب الذي ألم به والأمر العظيم الذي داهم، فهي تجد معاناة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى إن المرأة، وهذا يكثر في النساء، بعد الولادة تعلن بين النساء توبتها، تقول أنا لا 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 أريد حملا بعد اليوم، لا أريد حملا بعد اليوم من شدة ما عاينت. ثم بعد الأربعين تحن للولد وتشتاق للولد وترجع إليها فطرتها وجبلتها ورغبتها، فتبدأ تطلب الولد مع أنها عاينت الموت مع الولد الأول، ويتكرر معها الأمر في الولد الثاني والثالث، تعاين شدة. وتعاين تعبا عظيما ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فابن عمر يدرك هذا الأمر، قال لها لا ولا بزفرة واحدة، لا ولا بزفرة واحدة. وقد جاء في قصة نظير هذه القصة مع والد ابن عمر، عمر بن الخطاب، أيضا لقي رجلا يصنع بوالدته مثل هذا الصنيع، فسأله، سأل عمر بن الخطاب، قال أتراني جزيتها أو نحو ذلك؟ قال لا ولا بطلقة واحدة، ولا بطلقة واحدة. ثم قال عمر رضي الله عنه كلمة أيضا عجيبة، قال الرجل لما قال له لا ولا بطلقة واحدة، قال لقد حملتها وبذلتها لها نفسي وأعطيتها وقتي، ما جزيتها؟ قال أنت تفعل بها هذا وأنت تريد موتها، وهي كانت تفعل بك ذلك وتريد حياتك، وتريد حياتك، تريد بقائك. ففرق بين معاينة الوالدة، ومهما قدم أيضا لها من الخدمة ما يمكن أن يصل إلى ما عاينته من الحمل وشدته والوضع وشدته والرضاعة وشدته، ما يمكن أن يصل إلى ذلك. وإذا قام بخدمتها ربما أنه يقوم بخدمتها ويقول ستنتهي قريبا ولن أبقى معها سنوات طوال، فترة قصيرة وتزول، بينما هي ما كان فيها مثل هذه الخواطر، هي تعمل معه هذه الأمور وتريد أن يعيش 100 سنة أو أكثر وتحفل به وتتعب عليه وتنصب لأجله وتمرض لمرضه، إذا مرض ما تنام. وكم من يوم سهرت الأم على ولدها لمرضه وتعبه أو جوعه، ثم إذا كبر واشتد عظمه نسي هذا المعروف كله ونسي هذا الإحسان جميعه. قال أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر، يعني أكمل الطواف. هذه حديث كان في أثناء الطواف، حديث كان في أثناء الطواف، وهذا يفيد أنه لا بأس من بحث مسألة علمية أو سؤال عالم أو استرشاد في أمر. ثم طاف ابن عمر، يعني ثم أكمل طوافه. قال فأتى المقام، أي ليصلي خلف المقام ركعتين، امتثالا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال يا ابن أبي موسى، ثم قال يا ابن أبي موسى، يعني أبا بردة الأشعري، ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، أي من الذنوب والخطايا والآثام، وهذا في فضل الصلاة وما فيها من تكثير الخطيئات ورفعة الدرجات. الشاهد من هذه القصة العظيمة أن الولد لا يلحق جزاء والدته مهما قدم لها ومهما بذل لها، وهذا لا يعني أن يرتخي عن هذا الأمر أو يفتر عن هذا المقام، بل هذا يعني جدا واجتهادا وبذلا لما يستطيعه الإنسان من خدمة ورعاية وإحسان ولطف ورفق إلى غير ذلك من أنواع البر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ودعا إليها تجاه الوالدين. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه في بره بأمه وإحسانه إليها، وكان رضي الله عنه مضرب مثل في بره لأمه. وقد ساق المصنف رحمه الله في كتابه هذا الأدب المفرد قصصا عديدة في بر أبي هريرة رضي الله عنه بأمه، وسيأتي معنا نماذج عظيمة وجميلة ومؤثرة في بره رضي الله عنه بأمه. وأعظم بر كان منه لأمه أن الله سبحانه وتعالى جعله سببا لإسلامها، أن الله عز وجل جعله سببا لإسلامها ودخولها في هذا الدين. فكان كما جاء في صحيح مسلم كان حريصا أشد الحرص على إسلام أمه ويتألم لبقائها على الكفر، فكان يحاول معها مرة تلو الأخرى يدعوها إلى الإسلام وإلى دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكان إذا دعاها في كل مرة تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، أي كلاما يكرهه أبو هريرة رضي الله عنه، فكان يتألم لذلك. فيوما من الأيام خرج من البيت متألما من حال أمه، وذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع إلى البيت رضي الله عنه وهو فرح بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأمه بالهداية، فرح بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأمه بالهداية. فلما وصل البيت وأراد أن يدخل قالت له أمه: مكانك انتظر. كانت تغتسل ثم لبست درعها وخرجت عليه وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. استجاب الله عز وجل فيها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أن وصل إلى البيت إلا وكانت تغتسل ثم خرجت وأعلنت إسلاما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة مسرعا منطلقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بإسلام أمه، يبشره بإسلام أمه. ثم لم يكتفي بهذا، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يحبب أبا هريرة وأمه للمسلمين وأن يحبب المسلمين لهم. فدعا له النبي ولأمه بذلك عليه الصلاة والسلام، دعا وكان أيضا يقول: اللهم اغفر، كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن دعا لهما. فكان بعض السلف كان يقول: اللهم اغفر لأبي هريرة وأمه، ليدخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان يقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن دعا لهما، غفر الله لأبي هريرة ولأمه ولجميع المسلمين والمسلمات. فالشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مضرب مثل ببره لأمه، وسيأتي معنا في هذا الكتاب المبارك العظيم نماذج وأمثلة من بره العظيم بأمه، وهذا نموذج من ذلك، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، وكان يكون بذي الحليفة، وذو الحليفة الميقات المعروف، ويمر إلى جانبه وادي العقيق، ولهذا سيأتي معنا في بعض الروايات إذا ذهب إلى حائطه أو مكانه بالعقيق، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. ولاحظ هنا يلقي عليها السلام كاملا، يلقي عليها السلام كامل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس الآن إذا مر على أمه بالخير يقول، ما يلقي السلام لا كاملا ولا ناقصا، لا يلقيه أصلا، كلمة مختصرة أو مختزلة ولا تؤدي مقصودا يكتفي به. فكان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلقي عليها السلام كاملا، والأم أحق من يلقى عليه السلام كاملا. فإذا قال، فإذا أراد أن يخرج وقف على باب أمه فقال السلام عليكم يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. أيضا لاحظ مع السلام تقديرها بمناداتها بهذه المنادات الجميلة، يا أمتاه يا أمي. والأم سميت أما لأنها أصل الولد، والولد فرع منها، وأم الشيء أصله، فهي أصل الولد. ما وجد الولد على وجه الأرض ولا درجة على الأرض إلا من طريقها، حملته ووضعته وأنجبته وأرضعته، فهي أصله وهو فرع منها. فيناديها بهذه المنادات الجميلة، يا أمتاه السلام عليكم يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فهذا فيه فائدة أن إلقاء السلام كاملا مستحب في كل وقت وحين، لكنه في حق الوالدة آكد في حق. قال فتقول وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فترد عليه السلام بمثل ما ألقى عليها، ترده عليه كاملا كما ألقاه عليها. وسيأتي في الرواية الأخرى، ربما هنا سقطت السلام في هذه الرواية، فسيأتي في رواية أخرى أن تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فترد عليه السلام كاملا كما ألقاه عليها. ثم لا يكتفي بهذا، يدعو لها فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. والله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. يقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فكان يدعو بهذه الدعوة بلفظها كما أمره الله سبحانه وتعالى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهنا ذكر تربيتهما له صغيرا في الترحم عليهما له مقصد جليل وأمر عظيم، لأن عندما تدعو لهما بالرحمة متذكرا التربية يكون الأمر في الطلب والإلحاح والسؤال أعظم منه إذا كان غافلا الإنسان عن هذا المعنى. ولهذا يستصحب رضي الله عنه في الدعاء ذكر هذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل في هذا المقام، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا. فيدعو لهما بالرحمة ويذكر معروفهما العظيم وإحسانهما الجليل عليه وهو صغير، كما ربياني صغيرا. فكانت تقول هي رحمك الله كما بررتني كبيرا، وهذه أمه تشهد له ببرها وإحسانه إليها وقيامه بحقها، وتدعو له بالرحمة. قال فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله في كل دخول وخروج على أمه، يلقي السلام كاملا ويدعو بهذه الدعوة في كل دخول وفي كل خروج، وهذا كله من بره وإحسانه بأمه ورعايته لهذا المقام العظيم الذي دعا إليه رب العالمين تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذه قصة عظيمة جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه في بره بأمه، وسيأتي كما ذكرت أمثلة أخرى عديدة تبين بره وما كان عليه من لطف وإحسان ومعروف ورعاية وقيام بحقوق والدته. سيأتي أمثلة ونماذج أخرى عند المصنف رحمه الله تعالى. هذا الحديث نبه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه للأدب المفرد أن سنده ضعيف. قال في سنده سعيد بن أبي هلال كان اختلط، لكن الحديث جاء أو هذا الأثر جاء من طرق أخرى، منها الطريق الذي سيأتي بعد الأثر القادم، يعني في برقم 14 سيأتي هذا الأثر من طريق موسى بن يعقوب عن أبي حازم، وحسن الشيخ الألباني إسناده. فضعف هذه الطريق لا يؤثر لأنه جاء من طريق أخرى بسند ثابت، فهي إذن قصة ثابتة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي تكشف عن حال كريمة وبر عظيم وإحسان عظيم من أبي هريرة رضي الله عنه بأمه رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في باب جزاء الوالدين، ومن جزاء الوالدين أن يكون الولد دائما مع والديه مدخلا السرور عليهما، يعني لا يفعل أمرا يحزن الوالدين أو يكدر صفوهما أو يسبب بكاءهما وتألمهما، يبتعد عن ذلك ويكون حريصا دائما على إدخال السرور على الوالدين وإبهاج الوالدين وإضحاك الوالدين، يكون حريصا على هذه المعاني، ويبحث عن أي أمر يكون فيه السرور لإدخال السرور على والديه يفعل ذلك. أما الأمر الذي يكون فيه إحزان لهما أو إبكاء لهما أو تكدير لصفوهما فإنه يحرص على البعد عن ذلك. ومن جزاء الوالدين أن يكون الولد دائما وباستمرار حريصا على إدخال السرور عليهما. قال عطاء بن السائب روى عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة. جاء انظر في إلى ماذا جاء، انظر إلى ما إلى ماذا جاء هذا الرجل وانتبه للحديث جيدا. الرجل جاء إلى المدينة وجاء مهاجرا إلى الله ورسوله، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فجاء الرجل إلى المدينة، جاء مهاجرا إلى المدينة مهاجرا إلى الله ورسوله، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إليه في المدينة وطلب أن يبايعه على الهجرة إليه، والمبايع أن يعقد العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى على هذا الأمر وأن يثبت على هذا الأمر وأن لا يتخلى عن ذلك. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، وترك أبويه يبكيان يعني تركهما في البلاد يبكيان عليه في ألم وحزن وحسرة وندم وبكاء على الولد، وتركهما يبكيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يبايعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. إذن يفيد الحديث أن من جزاء الوالد ومن حقه على ولده ومن مكافأة ولده له على إحسانه أن يكون دائما حريصا على إدخال السرور على والده. ولهذا إذا أراد أن يرحل لطلب علم أو تحصيل فضل أو خير، لا يرحل ويترك أبواه يبكيان، وإنما يرحل بتشاور معهما ومراعاة لحالهما ووضعهما، وإذا كان هناك إخوة له يقومون بخدمتهما والقيام بحقوقهما ويطلب منهما المسامحة والعفو. أما أن يذهب لأي أمر كان ويترك أبواه يبكيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو واضح في الحديث أمر هذا الرجل أن يرجع إلى والديه وأن يضحكهما كما أبكاهما. ثم لاحظ الأمر، قال ارجع إليهما وأضحكهما، يعني لا ترجع إليهما بوجه عابس. ربما يرجع الولد إلى والديه ولكن بوجه عابس، ليش؟ لماذا تبكون؟ ولماذا؟ ويبدأ يخاصم ويدخل عليهما بوجه ليس وجه يدخل عليهما سرورا، وهذه مصيبة. قال ارجع إليهما، والرجوع هنا إلى الوالدين. ولاحظ هنا قال ارجع إليهما، يعني الرجوع إلى الوالدين. الآن بعض الناس إذا غاب عن والديه فترة وذهب إلى البلاد لا يبدأ الوالدين بالذهاب، ربما يذهب يزور صديقا أو يمر مكانا أو بعضهم ربما يمر ملها أو نحو ذلك، ثم يمر والديه فيما بعد مرورا متراخيا ومتأخرا. فارجع إليهما، اذهب إلى والديك طالبا إدخال السرور عليهما والفرح. قال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. إذن من جزاء الوالدين ومن المكافأة للوالدين أن يحرص الإبن دائما وأبدا على إدخال السرور على والديه. نعم.
قال وحدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي فديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
ثم ساق المصنف خبر أبي هريرة المتقدم من طريق أخرى، الطريق الأولى كانت عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم، وهذه الطريق عن موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم. والألباني رحمه الله حسن إسناد هذه الرواية أو هذا السياق عن موسى بن يعقوب عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق. العقيق وادي معروف غرب المدينة، وكانت أرض أبي هريرة هناك، وكانت أمه هناك، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته، كأنه بمجرد ما يشعر أن والدته تسمع صوته يبادر بإلقاء السلام عليها من شدة رغبته وحرصه إلى المبادرة على إلقاء السلام على والدته. مجرد ما يدخل الأرض يلقي السلام على والدته وهو متجه إليها. قال صاحبي على صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، قال تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى بن يعقوب كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، كان اسمه عبد الله بن عمرو، هذا اسمه في الإسلام، هذا اسمه في الإسلام. أما في الجاهلية فقد جاء بإسناد متصل إلى أبي هريرة أنه قال اسمي عبد شمس، كان هذا اسمه في الجاهلية قبل الإسلام. أما أبو هريرة فهي كنية له رضي الله عنه اشتهر بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا. ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب عقوق الوالدين. قبل الشروع في ما يتعلق بهذه الترجمة أنبه على أمر نظير أمور نبهت عليها سابقا، وهي أهمية تقييد الأشباه. فمما يقيد عنوان بر أبي هريرة بأمه، هذا تضع عنوانا عندك، بر أبي هريرة بأمه، وسيمر عليك نماذج. وأيضا من باب التنبيه وربما لا يخفى على الكثيرين، أنت عندما تعقد هذه العناوين يكفيك إذا وجدت الشبيه وأردت أن تضمه إلى شبيه أن تكتب رقم الحديث في ورقتك أو على كعب الكتاب، يكفيك أن تكتب رقم الحديث حتى لا يأخذ منك وقتا أثناء الدرس وتستمر في متابعتك. ولكن كلما مر عليك شبيه تجمع أشباهه ونظائره تضمه في مكانه بإثبات الرقم فقط، ثم بعد ذلك إذا فرغت ويسر الله عز وجل لك الفراغ من الكتاب ترجع إلى هذا وتبدأ تعيد صياغته وجمعه وترتيبه. وهذا عمل مبارك، وهو أيضا من ملح العلم وجمال العلم، ولعدد من أهل العلم مصنفات بهذا المعنى. الأشباه والنظائر تجمع، وجمعها من جمال العلم وزينته، وفيه فوائد عظيمة وجليلة لطالب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقوق الوالدين. هذه ترجمة معقودة للتحذير من عقوق الوالدين وبيان خطورة من يعق والديه. والعق أصله في اللغة القطع، وهو هنا ضد البر. المطلوب من المسلم تجاه والديه أن يكون برا بهما، محسنا إليهما، قائما بحقوقهما. وضد البر العقوق والقطيعة، ضد البر العقوق والقطيعة. وقد جاء التحذير في نصوص عديدة من عقوق الوالدين، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، عده عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر. الكبائر كثيرة ومتفاوتة في حجمها وفي كبرها، وعد النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، وذكره بعد الشرك بالله عز وجل. وهذا المعنى واضح في القرآن الكريم في آيات كثيرة يقرن فيها تبارك وتعالى حقه، حق الوالدين بحقه في آيات عديدة. فيلي في الكبائر الإشراك بالله سبحانه وتعالى عقوق الوالدين كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن عقوق الوالدين ذنب كبير وجرم خطير، وعقوبته عند الله تبارك وتعالى عظيمة، وحذر منه نبينا صلوات الله وسلامه عليه أشد التحذير في أحاديث متكاثرة عنه صلوات الله وسلامه عليه. أورد المصنف تحت هذه الترجمة حديث عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه، وأبوه هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ولم يكن له ابن اسمه بكرة، وإنما لقب ببكرة لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة فلقب بأبي بكرة، فلقب بأبي بكرة، وهو صحابي جليل ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أولا لاحظ هنا أسلوب التنبيه ولفت الانتباه والتشويق للعلم ومسائل العلم، وهي طريقة متكررة في تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام ونصحه وبيانه صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما يطرح الأمور والأحكام وبيانه لها بمثل هذا الأسلوب: ألا أخبركم بكذا، ألا أنبئكم بكذا، حتى تنتبه تنتبه القلوب ويحصل الاستعداد والتهيؤ لسماع ما سيلقيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وألا أداة استفتاح، أداة استفتاح وتنبيه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. لاحظ أيضا تكرار هذا الاستفتاح ثلاث مرات ليشد السامعين إلى ما سيقول، ليشد السامعين إلى ما سيقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وما من شك أن هذا الاستفتاح وهذا التكرار وهذا الأسلوب يشد السامع إلى الانتباه للأمر، بخلاف ما لو قال: الكبائر أو أكبر الكبائر هي كذا وكذا وكذا. أسلوب مختلف، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وتمام حرصه على إفادة الناس صلوات الله وسلامه عليه، كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالوا: بلى يا رسول الله، أي بلى أخبرنا عن أكبر الكبائر. وهذا يدلنا على حرص الصحابة واهتمامهم ورغبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم بالخير. قالوا: بلى يا رسول الله، أي أخبرنا. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله، والإشراك بالله هو أكبر الكبائر وأعظم الظلم على الإطلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم وأكبر الجرم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهو أن يجعل الإنسان لله ندا والله تبارك وتعالى وحده هو الذي خلقه، أن يجعل لله ندا أي شريكا، لأن الشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى. ولهذا الكفار المشركون عندما يدخلون نار جهنم يوم القيامة يقولون معلنين الندامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فمن سوى غير الله بالله وأعطى غير الله شيئا من حقوق الله والأمور الخاصة به تبارك وتعالى فقد اتخذه ندا وشريكا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم جرم وأكبر ذنب، وهو أكبر الكبائر على الإطلاق. قال: الإشراك بالله. قال: وعقوق الوالدين. قال: وعقوق الوالدين، وهذا الأمر الثاني. قال: وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين أي قطيعة الوالدين، فعل ما يغضب الوالدين ويسخط الوالدين وفعل ما فيه إساءة للوالدين. العقوق كلمة تجمع كل معاني الإساءة، كل معاني الإساءة للوالدين، كما أن البر كلمة تجمع كل معاني الإحسان إلى الوالدين. ولهذا العقوق يتفاوت، كما أن أيضا البر والإحسان يتفاوت، والبر والإحسان مطلوب كله، والعقوق أيضا مطلوب البعد عنه كله والحذر منه كله واجتنابه كله. قال: وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، يعني لما كان عليه الصلاة والسلام يقول لهم ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، كان متكئا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أنه لا بأس أن 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 يلقي الإنسان شيئا مسائل العلم أو شيئا منه وهو متكئ أو في وضع الاتكاء، لا بأس بذلك. قال كان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس. جلوسه هنا اهتمام بالأمر، جلوسه اهتمام بالأمر. قال وكان متكئا وجلس، قال ألا وقول الزور، وألا هنا أداة تنبيه، ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. وفي بعض الروايات قل حتى قلنا، يعني هذا الشعور وجد في الصحابة عموما، حتى قلنا ليته سكت. قالوا حتى قلنا ليته سكت، يعني في نفوسهم قالوا ذلك شفقة عليه عليه الصلاة والسلام، شفقة عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه انزعج لهذا الأمر واهتم له عليه الصلاة والسلام، وأخذ يكرر تنبيها على عظم هذا الأمر، ألا ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ويكرر ذلك حتى قال الصحابة حتى قلنا ليته سكت، شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام لما كان منه انزعاج لهذا الأمر العظيم، ألا وقول الزور. والزور هو الباطل، الزور هو الباطل، والشهادات الكاذبة الآثمة الباطلة. قال ألا وقول الزور، ألا ألا وشهادة الزور، وما زال يكرر ذلك حتى قلنا ليته سكت. اعتدال النبي عليه الصلاة والسلام في الجلسة واهتمامه بهذا الأمر لا لكون الزور أخطر من الشرك، لا لكون الزور أخطر من الشرك أو أخطر من عقوق الوالدين، ولكن كما قال العلماء شهادة الزور قد ينفتن بها بعض الناس، وقد تدفعهم إليها بعض المطامع أو بعض الرغبات أو بعض النزوات أو الشهوات الخفية أو نحو ذلك، وربما لا ينفر منها بعض الناس. أما عقوق الوالدين فالطبع ينفر منه إلا إذا تبلد حس الإنسان والعياذ بالله، والشرك بالله عز وجل مجانبة للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فإذا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام هو اهتمام بهذا الأمر وبيان لخطورته الشديدة، بيان لهذا الأمر وخطورته الشديدة. من فوائد هذا الحديث أن الكبائر ليست على درجة واحدة، الكبائر ليست على درجة واحدة، الكبيرة التي الذنب العظيم، وقد قال العلماء في حد الكبيرة وتعريفها هو كل ذنب جاء فيه حد في الدنيا كالزنا والسرقة والقتل، أو جاء فيه وعيد في الآخرة مثل دخول النار والحرمان من دخول الجنة أو لعن فاعله أو نحو ذلك. فكل ما كان في النصوص من هذا القبيل فهو كبيرة، والكبائر ليست في درجة واحدة ولا على مستوى واحد، كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم مطلوب منه أن يتعلم الكبائر. من أين نأخذ هذا؟ انظر هذا التكرار، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام تنبيها إلى أن هذا أمر ينبغي أن يحرص على تعلمه وعلى فهمه وعلى ضبطه. ولأجل هذا اعتنى جماعة من أهل العلم بإفراد مصنفات خاصة في الكبائر، ومن أحسنها وأجملها كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله. وأنصح المسلم أن يقرأ كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله في حياته ولو مرة واحدة، يمر على هذا الكتاب، ومرورك على هذا الكتاب مرة واحدة ربما لا يأخذ منك ساعة، لكن تتمر عليه بتأني وتأمل. لماذا يطلب منك أن تعرف الكبائر؟ لتجتنبها، نهاك الله عنها، ولكي تجتنبها لابد أن تعرفها وتعرف خطورتها. ولهذا قال بعض العلماء قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان الإنسان لا يدري ما هي الكبائر كيف يتقيها وكيف يجتنبها؟ لكن إذا قرأت الكبائر وعرفتها وعرفت أدلة تحريمها وعرفت أيضا خطورتها وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العلم وهذه المعرفة تكون نورا لك وضياء تجتنب به هذه الكبائر وتتقيها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بمعرفة الكبائر بنية اجتنابها والبعد عنها. ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة رضي الله عنه: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وفيه في هذا السياق أن معاوية كتب إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وتهادي مسائل العلم وتباحث أمور العلم. اكتب لي بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن معاوية أنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها وطلبها منها أن تكتب له مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه منهج كان معروفا عند الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، يتكاتبون في مسائل العلم وفي أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويحرصون على نشرها وطلبها والبحث عنها. بل كان منهم كما سيأتي معنا من يرحل إلى بلاد بعيدة ويمضي في سفره شهرا كاملا أو أطول أو أقصر في طلب حديث واحد من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أمر معروف مشهور بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. قال معاوية: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي: إني سمعته، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. ذكر هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول كثرة السؤال، إما أن يكون كثرة السؤال يعني سؤال الناس أموالهم، أو يكون كثرة السؤال أي السؤال فيما لا يعني الإنسان من المسائل أو الأمور. قال كثرة السؤال يعني مثل الأسئلة التي فيها تكلف وتقعر وليس للإنسان بها حاجة تفيده في دينه ودنياه، وإنما له اهتمام بكثرة الأسئلة، لا ينظر هل للسؤال فائدة أو ليس من ورائه فائدة، لكنه يهتم بكثرة السؤال. والأمر الثاني إضاعة المال، والمال أمانة عند الإنسان، ورب العالمين يسأله يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فمطلوب من العبد أن لا يضيع المال وأن ينظر فيما ينفق المال. والمال هو ما يملكه الإنسان، وسمي ما يملكه الإنسان مالا لأن القلب يميل إليه، لأن القلب يميل إليه، ولهذا يسمى ما يملكه الإنسان مالا لأن قلبه يميل إليه. قال وإضاعة المال وعن قيل وقال. قيل وقال يعني اشتغال بحكاية أقوال الناس، حكاية أقوال الناس، فلان قال وفلان قال كذا وفلان، اهتمامات حكاية أقوال الناس. وهذه طريقة مضرة جدا. وإذا كان الإنسان اشتغاله بهذا الأمر، ربما أيضا حتى في يدخل الشيء في العقيدة، مثل ما حصل للمتكلمين لما انصرفوا عن الكتاب والسنة واشتغلوا بالأقاويل ودخلوا في الأقاويل الباطلة، صارت حياتهم كلها قيل وقال، حتى قال أحدهم معلنا ندامته، قال: فلم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. فهذه بضاعة ليس لها قيمة، بل يعني بضاعة ربما تضر الإنسان إذا كان حتى أقاويل أهل الباطل يجمعها ويحتفل بها ويحكيها ويرويها. فهذا باب خطير حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وعن قيل وقال. إذا نظرت إلى الحديث هنا ربما لا ترى فيه شاهدا. الآن الترجمة في ماذا؟ الترجمة في عقوق الوالدين، وعقوق الوالدين ليس له ذكر هنا، وإنما الذي ذكر أمور ثلاثة: كثرة السؤال، وإضاعة المال، وعن قيل وقال. لكن إذا انتبهت أن الإمام البخاري رحمه الله من طريقته أنه يأتي بالحديث في بعض رواياته وتكون في رواية الأخرى موضع الشاهد، ربما أيضا هذا فيه شحذ للهمم وللأذهان للبحث والنظر والتحري. ربما لما تنظر الحديث تقول: هذا ما فيه شاهد، أين الشاهد؟ فتبدأ تدخل في تساؤل وفي بحث علمي يفيدك وينفعك. فهذا الحديث، حديث المغيرة، رواه البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد كما سيأتي معنا من طريقين: من طريق هشيم عن عبد الملك، ومن طريق أبي عوانة عن عبد الملك. وفي كلا الطريقين كما سيأتي أضاف عقوق الأمهات، كلا الطريقين فيها إضافة عقوق الأمهات، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة: نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال وعن عقوق الأمهات. فإذا هذه اللفظة التي هي موجودة في طرق الحديث الأخرى هي موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.